الشيخ دكتور سالم الخامري في هذا اللقاء الذي هو محاضرة ولمدة نحو نصف ساعة بعنوان أحكام رمضانية. أحكام رمضانية. لا نستهل ذلك مقدمة، وهي حمد الله، وهي بحمد الله حمدا كثيرا مباركا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، أن جعلنا من هذه الأمة وهدانا للإسلام والسنة، فقد قال بعض سلفنا: لا أعلم على أي النعمتين أحمد الله يعني أكثر، نعمة الإسلام أو نعمة الهداية للسنة بعد الإسلام، لأن هناك كما تعلمون من أسلم ثم ظل في الإسلام، أليس النبي قال صلى الله عليه وسلم: ظل في الإسلام لا بسبب الإسلام، يعني وهو في الإسلام قام مقتضي وسبب لضلاله كالسماع من أهل البدع والأهواء الرديئة أو قراءة كتب أو مقالات لملبسين لبسوا عليه دينه فجعلهم يخرجون على ولاة أمرهم أو ينتمون إلى فرق تخالف السلف، بحيث لو بعث الصحابة لا أنكروها لا شك لمخالفتها ما رباهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كما تحب وترضى، يمنون عليك أن أسلموا، بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فمن فضائل هذه الأمة أن جعل لها مواسم خير وبركة تتجدد وتتواصل إلى أن تنتهي السنة، يتنقل فيها العبد من واحة إلى بستان، ومن زهر إلى ورد، بحيث أنه يجدد إيمانه ويتعاهد استقامته ويقوي دينه بهذه المواسم التي لولا الله ثم هي لعله حصل انفلات من العبد، فهي أشبه ما يكون كما يقال بلغة العصر معسكرات إيمانية يتدرب فيها العبد على تزكية نفسه ليكون بعدها في كل أوقاته تقيا لله، زكي النفس، طاهر القلب، نقي الجوارح من المعاصي والآثام. فمن تلك المواسم التي أنعم الله بها على هذه الأمة موسم ما سبق لأي أمة من الأمة السابقة، إبراهيم، موسى، ذي اليسع، عيسى، نوح إلى آخرهم، ورسلا قد قصصناهم عليه ورسلا نقصصهم. لم ينعم الله على أمة من الأمم بموسم مثل هذه الأمة وشهر مثل هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان، ألا وهو شهر رمضان. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال ذلك في الآية التي قبلها: بل الآية التي بعدها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وتكمل العدة وتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تهتدون. وحينئذ نرجع في المقصود، سنذكر جملة من الأحكام الرمضانية، وإذا قلنا أحكام رمضانية فهي حينئذ تشمل قيام رمضان والصيام فيه والعبادات، لأن ما قال أحكام الصيام، من وضع اسما لهذه المحاضرة قال أحكام رمضانية، فهي تشمل ما في رمضان من أحكام سواء واجبة أو مستحبة، سنن، واجبات، فرائض، كل ذلك يدخل في مجلسنا هذا الذي أسأل الله أن يجعله مجلس خير وبركة ويعم بنفعه الجميع. فلنأخذ المسألة الأولى، لأن كلامنا فيما تبقى سيدور حول مسائل تتعلق برمضان. أولا، فضل الصيام في رمضان. انتبه، فإن الصيام أصله وجنسه له ميزة على العبادات لا توجد هذه الميزة فيها، فإنه قد خرج النسائي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه، بل عن أبي أمامة رضي الله عنه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني يا رسول الله، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. هذا مطلقا، هذا جنس الصوم لا مثل له. ولعل الجواب عن هذه المسألة لماذا لا مثل له ينكشف أمره وينجلي سره فيما رواه البخاري وفي صحيحه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كل عالم نادم له، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فقوله فإنه لي يبين لك أن الصوم لا مثل له، من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل عن الله أنه قال في عبادة من عبادات ناسبا لها لنفسه فإنها لي إلا الصوم، وذلك أن الله كما قال ابن حجر قد قدر ثواب كل عباد، من صلى العصر فله كذا وكذا حسنة، من صلى الفجر له كذا وكذا حسنة، فمقادير ثواب العبادات مقدرة عند رب الأرض والسماوات. إلا الصوم فإن الله يضاعف ويضاعف ويضاعف أجر الصائم بغير حساب، وذلك جاء في تفسير مجاهد إنما يوفى الصائم والصابرون أجرهم بغير حساب قال الصائمون. وحينئذ إذا هذا حال الصوم فكيف إذا صار في رمضان؟ فالجنس أعظم ومضاعف أكبر، ويتبين لك ذلك مما رواه مسلم، بل البخاري في صحيح
يا شيخ ماهر الميكروفون عندك مغلق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
منذ متى انقطع الخط؟
قبل نصف دقيقة.
جيد. إذن الصوم له فضل لأنه لا مثل له، فكيف إذا كان في رمضان؟ فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فما هو تعريف الصوم؟ وما يترتب على التعريف من أحكام؟ الصيام لغة هو الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا، إمساكا عن الكلام، وهو الإمساك عن المفطرات بنية من غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فحينئذ نستغرق لعله وقتا في شرح التعريف ليكون من أحكام الصيام. الإمساك عن المفطرات، ما هي المفطرات في رمضان؟ المفطرات في رمضان التي تنقض الصوم تنقسم إلى قسمين: مفطرات مجمع عليها ومفطرات مختلف فيها. أما المفطرات المجمع عليها الطعام، لا أقول الأكل لأن ليس كل طعام أو ليس كل أكل تناول للطعام، نعم قال وكلوا واشربوا، لكن ما يسمى أكلا عرفا وتعاطي ما يسمى طعام، كما بين شيخ الإسلام في شرح العمدة في خلاف ذكره رحمه الله، وهو هل كل ما يتعاطاه الصائم ولو حصى يفطر به؟ قال نعم على قول، قال رحمه الله والقول الآخر أنه لا يفطر إلا على ما يسمى طعاما أو شرابا. ودليله في ذلك رحمه الله أو دليله في ذلك قول الله تعالى يدع طعامه وشرابه، فقال شيخ الإسلام وذكر وجها في من ابتلى حصاة لا تهضم أصلا ولا يتلذذ بها ولا تغذي حصاة، قال هذا لا يفطر، كما كان بعض الصحابة يقول في مثل هذا وكان عنده اجتهادا يقول هذا ليس بطعام ولا شراب. قال في تعريف الصوم ربنا يدع طعامه وشرابه. فيترتب على هذا التقعيد ذكره أبو طلحة أن ما لا يسمى طعام ولا شراب كالإبر المغذية كبخاخ الربو وكالبخور والنخامة، نعم وغير ذلك لا يفطر الصائم، مثل الحقن الشرجية وما يلج بالقسطرة من طريق الإحليل لو الذكر وغير ذلك مما لا يدخل الجوف ويمتصه الدم فيغني عن الطعام والشراب في هذين الوصفين. فإذا قلنا أن حقن الشرجية لا تتصاعد إلى الأعلى أو كانت تصاعد لكنها مواد كيميائية بحتة لا تغذي، فلا يسمى حينئذ ذلك فطرا. فمن أخذ بخاخ الربو ومن أخذ حينئذ تعاطى البخور، لكن الذي شرب دخان للدخان فيه مادة إدمانية تتشبع بها الدماء فتغني أشد مما يونع الطعام والشراب في نفس الشخص. فكيف مع هذه المعصية نقول أن المدخن لا يفطر نقيس بالبخور؟ تلك إذن قسمة ضيزة، أن نلحق ونجعل قسمة البخور هي نفسها قسمة الدخان. كلا، يختلفان ويتضادان. هذه المفطرات المجمع عليها الطعام والشراب وما كان معناهما لا شك، والجماع، واتفقوا على إنزال المني ولو من غير جماع، على أن فيه خلاف لكن لا يعتد به. والحيض والنفاس إذا طلع المرأة فإنه مفطر بالإجماع. ما بال إحدانا تقضي الصوم وتقضي الصلاة؟ حديث عائشة قال كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والنفساء مثل الحيض في ترك الصلاة بالاتفاق. المختلف فيها مثل الحجامة، وعلى الصواب أن تفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر حاجة محجوم. وكذلك الفصد، فصد الدم، إذا أخرج الدم سواء تحليل أو عملية جراحية عمدا بما يشبه دم الحجامة حتى يضعف، لأن أنس كان يقول ما حرمت الحجامة إلا لأجل الضعف في عهد النبي. فإذا كان التحليل لدم كثير يفطر الصائم إذا كان متعمدا ليس ناسي لصومه، أو العملية الجراحية. أما إذا فقع حبة ونزل دم قليل فإنه حينئذ لا يفطر الصائم. والقيء يفطر الصائم على الصواب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء فإيش فليقضي، ومن ذرع القيء فلا قضاء عليه. هذا مختلف فيه، والصواب أنه يفطر الصائم القيء. والكحل الصواب أنه لا يفطر. قطرة العين الصواب أنه لا تفطر، كما اختاره شيخنا بن باز، لأنها ليس بمنفذ على الصحيح. ثم أن الكحل أصله ليس من الطعام ولا من الشراب إلا قطرة الأنف فإن تفطر الصائم. النبي قال كما في حديث لقيط: وبالغ في المضض عن الشاق إلا أن تكون صائما. والقبلة لا تفطر الصائم، ولا أذكر الآن خلاف في ذلك، لكن المذي اختلفوا فيه، والصواب أنه لا يفطر الصائم خروج المذي. نعم، وانغماس الصائم كما فعل أنس بحوض فيه ماء لا يفطر الصائم، ولا اغتساله ولا تذوقه من القدر، كل ذلك لا يفطر الصائم. فيمسك بنية من غروب الشمس، من طلوع الفجر لغروب الشمس، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قوله بنية ليخرج من ذلك المغمى عليه، فإن من أغمي عليه من قبل الفجر مع أنه نوى، لكن أغمي عليه فلم يصحو إلا بعد الغروب فلا صوم له، كما قال ابن قدامة المقدسي، لأن المغمى عليه لا شعور له، بخلاف النائم من نام قبل الفجر بعد النية واستيقظ بعد غروب الشمس فإنه يصح صومه ما دام نوى من الليل، لأن النائم يبقى معه شعور. ومن قطع النية انقطع صومه، من قطع نية الصوم انقطع صومه. ولا تجوز النية في الصوم من في النهار، ويجزئه صومه إذا فوجئ بأن هذا اليوم رمضان، كما دل عليه حديث عاشوراء كما قال شيخ الإسلام. فمثلا جاءك رجل ليلة الثلاثاء، يوم الثلاثاء، فقال: ما دريت أنت ترقب رمضان وما أعلنه، لكن ترى وانت نايم، انت نمت بعد العشاء نعم وسمعتهم يعلنوا رمضان إلى آخره وانت نايم، والآن قمت الساعة 9 الصباح بعدما صليت الفجر ولم يخبرك أحد. فهنا إذا صام هذا بنية رمضان الذي فجأه فإنه لا قضاء عليه كما فعل النبي في حديث عاشوراء. نعم نية الصيام لابد من الليل، لحديث حفصة موقوفا لا صيام لمن لم يجعلني من الليل، هذا في الفرض. أما النافل يجوز في النهار، لكن في حالة تشبه عاشوراء فإن النبي فإن عاشوراء كان صومه واجب، ثم نسخ كما في صحيح البخاري حديث ابن مسعود أو عائشة كان صيام عاشوراء واجبا، فلما جاء رمضان كان من شاء صام ومن شاء لم يصم، يعني عاشوراء. فلما كان واجب أمرهم النبي بالصيام لمن لم يطعم ولم يأمرهم بالقضاء، فظاهر الأمر أن من فجأ الصيام يكمل وينوي رمضان ولا يجب عليه القضاء. طيب والنية تستحضر بأي شيء، لا تتكلف وتقول نويت أن أصوم، هذه بدعة. فاستحضارك أن غدا رمضان يكفي، ولا بد في كل ليلة من نية على أصح قولي أهل العلم، فلا يكفي نية واحدة رمضان كله، بحيث من قامت عنده مشكلة قبل الغروب ولم تطفأ إلا بعد قبل الغروب ولم تطفأ إلا بعد أذان الفجر وذهل عن الصيام والنية فيه فإنه لا صوم له، كما قال ابن قدامة المقدسي في المغني: لأن كل صوم أو كل يوم عبادة مستقلة فلا بد له من نية، وإذا فسد أول الشهر لا يفسد آخره، لا كالصلاة التي إذا فسد آخره فسد أولها، وهي التي تلزمها النية لكل الركوع والسجود في الصلاة، فيختلف الأمر. نعم من طلوع الفجر لقوله ثم تم الصيام إلى الليل، أي إلى غروب الشمس، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويشترط في هذه المفطرات حتى يحكم على الرجل إنه أفطر وإنه يعيد ما يلي: أولا العلم، فمن كان جاهل مفطر كرجل أذكر اتصل على المشايخ يقول أنا كنت أفكر أن الفطر في رمضان أن أجامع الزوجة حتى أنسى، فكنت أتلذذ، فكنت أولج وأنا عريس، يعني كنت يعني أكثر رمضان يمكن هو عريس يعني عدد أيام يولج من غير إنزال، يولج من غير إنزال، فيظن أن هذا ما يفطر. يقول تعريف الجماع عندي إيلاج مع إنزال، فكان يجهل أن مجلد الإيلاج يوجب الكفارة ويفطر به، فأفتي من قبل العلماء أن صومه صحيح لأنه جاهل كان بالمفطر. ويدل على أن الجهل بالمفطر ليس بناقض للصوم حديث علي بن أبي حاتم، فإنه كان يفطر في الوقت وهو جاهل به فيأكل ويشرب ما شاء، فإذا كان يأكل ويشرب ما شاء جاهل الوقت فكذلك جنس المفطر كذلك يكون أنه لا يحسب عليه أنه أفطر، وكذلك الناسي للمفطر، فلا بد أن يكون ذاكرا عالم المفطر حتى حينئذ يحكم عليه أنه أفطر. ولا يتساهل الرجل في الفطر في رمضان، فقال ابن مسعود من أفطر يوما في رمضان لم يجزي صيام الدهر كله ولو صامه. وحينئذ ينبغي للصائم في الأحكام أن يعلم أن هناك صوم الأمعاء وصوم الإثم والذنب في حق رب الأرض والسماء، صوم الجوارح عن الإثم والذنب في حق رب الأرض والسماء. فليس المقصود من الصوم تجويع البطن، بل حصول التقوى ونزاهة الجوارح وأشدها اللسان. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال تعالى: أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن لم يحصل التقوى في شهر رمضان فأبعده الرحمن، لأن النبي قال: جاءني جبريل فقال: قل آمين يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له، نعم، فحينئذ أبعده الله، لأن هذا بطران. جاءت نعمة رمضان التي يغفر من الذنب إذا أتقن الصوم وأصر، فكانت النتيجة أن يبعده الله عن رحمته. ولذلك السلف كانوا يقعدون في المسجد يحفظون صومهم. ومن أحكام رمضان صلاة التراويح، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ويجوز للرجل إذا أوتر مع الإمام أول الليل أن يصلي آخر الليل إذا قام شفعا، لأن النبي كان يصلي ركعتين بعد الوتر، لكن الأفضل يجعل آخر صلاته بالليل وترا، لكن لا يضيف وتر على وتر. قال له: لا وتران في ليلة. فيجوز له ويشرع إذا قام آخر الليل الساعة 3 يصلي ركعتين حتى يأذن الفجر إذا أوتر مع الإمام أول الليل. والإكثار من قراءة القرآن أصله من كون النبي كان يدارس جبريل القرآن في رمضان، ولكن أفضل ما يختم به كل 3 أيام، لأن النبي قال: لن تفقهوا أدنى من ذلك. وليحافظ الصائم على صلوات الفرض، فالصائم بلا صلاة، نعم، الصائم بلا صلاة يمكن كيف أمثل لكم إياها؟ كالسيارة بلا كفرات. هل تسمى سيارة؟ هذه تسمى علبة، مثل العلبة مجسم، فما تسمى سيارة وتقدر تمشي إلا بكفرات. فهذا ما يقبل صومه، نعم، ولا يمشي حاله عند الله إذا كان يصوم ولا يصلي، أو يصلي الفجر الساعة 1 ينام يسهر آخر الليل. فعليه أن يتقن صلاته، خاصة في رمضان موسم المغفرة. وفي رمضان ليلة مباركة، اترك المعاصي من الآن وتب إلى الرحمن ورد المظالم لأهلي حتى يأهلك لقيام القدر، فهي خير من 1000 شهر، من عبادة 1000 شهر، 300 سنة لا يحرمها إلا محروم، ولا يحرمها إلا من أساء في دين الحي القيوم فعصاه وغفل، فإن تلك الليلة قد يشغل، وسلام هي حتى مطلع الفجر. وبهذا ينتهي لقاء اليوم. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، ونجعل ما سمعنا حجة لنا حجة علينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الشيخ دكتور سالم الخامري في هذا اللقاء الذي هو محاضرة ولمدة نحو نصف ساعة بعنوان أحكام رمضانية، أحكام رمضانية. لا نستهل ذلك مقدمة، وهي حمد الله، وهي بحمد الله حمدا كثيرا مباركا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، أن جعلنا من هذه الأمة وهدانا للإسلام والسنة. فقد قال بعض سلفنا: لا أعلم على أي النعمتين أحمد الله يعني أكثر، نعمة الإسلام أو نعمة الهداية للسنة بعد الإسلام. لأن هناك كما تعلمون من أسلم ثم ظل في الإسلام، أليس النبي قال صلى الله عليه وسلم: ظل في الإسلام لابس بالإسلام، يعني وهو في الإسلام قام مقتضي وسبب لضلاله كالسماع من أهل البدع والأهواء الرديئة أو قراءة كتب أو مقالات لملبسين لبسوا عليه دينه فجعلهم يخرجون على ولاة أمرهم أو ينتمون إلى فرق تخالف السلف، بحيث لو بعث الصحابة لا أنكروها لا شك لمخالفتها ما رباهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كما تحب وترضى، يمنون عليك أن أسلموا، بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فمن فضائل هذه الأمة أن جعل لها مواسم خير وبركة تتجدد وتتواصل إلى أن تنتهي السنة، يتنقل فيها العبد من واحة إلى بستان، ومن زهر إلى ورد، بحيث أنه يجدد إيمانه ويتعاهد استقامته ويقوي دينه بهذه المواسم التي لولا الله ثم هي لعله حصل انفلات من العبد. فهي أشبه ما يكون كما يقال بلغة العصر معسكرات إيمانية يتدرب فيها العبد على تزكية نفسه ليكون بعدها في كل أوقاته تقيا لله، زكي النفس، طاهر القلب، نقي الجوارح من المعاصي والآثام. فمن تلك المواسم التي أنعم الله بها على هذه الأمة موسم ما سبق لأي أمة من الأمة السابقة، إبراهيم، موسى، ذي اليسع، عيسى، نوح إلى آخرهم، ورسلا قد قصصناهم عليه ورسلا نقصصهم. لم ينعم الله على أمة من الأمم بموسم مثل هذه الأمة وشهر مثل هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان، ألا وهو شهر رمضان. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال ذلك في الآية التي قبلها، بل الآية التي بعدها: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وتكمل العدة وتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تهتدون. وحينئذ نرجع في المقصود، سنذكر جملة من الأحكام الرمضانية. وإذا قلنا أحكام رمضانية فهي حينئذ تشمل قيام رمضان والصيام فيه والعبادات، لأن ما قال أحكام الصيام، من وضع اسما لهذه المحاضرة قال أحكام رمضانية، فهي تشمل ما في رمضان من أحكام سواء واجبة أو مستحبة، سنن، واجبات، فرائض، كل ذلك يدخل في مجلسنا هذا الذي أسأل الله أن يجعله مجلس خير وبركة ويعم بنفعه الجميع. فلنأخذ المسألة الأولى، لأن كلامنا فيما تبقى سيدور حول مسائل تتعلق برمضان. أولا، فضل الصيام في رمضان. انتبه، فإن الصيام أصله وجنسه له ميزة على العبادات لا توجد، لا توجد هذه الميزة فيها، فإنه قد خرج النسائي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه، بل عن أبي أمامة رضي الله عنه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني يا رسول الله. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال: لا. قال: عليك إيش؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. هذا مطلقا، هذا جنس الصوم لا مثل له. ولعل الجواب عن هذه المسألة لماذا لا مثل له ينكشف أمره وينجلي سره فيما رواه البخاري وفي صحيحه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عالم نادم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فقوله فإنه لي يبين لك أن الصوم لا مثل له، من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل أو لم ينقل عن الله أنه قال في عبادة من العبادات ناسبا لها لنفسه فإنها لي إلا الصوم، وذلك أن الله كما قال ابن حجر قد قدر ثواب كل عبادة: من صلى العصر فله كذا وكذا حسنة، من صلى الفجر له كذا وكذا حسنة. فمقادير ثواب العبادات مقدرة عند رب الأرض والسماوات. إلا الصوم فإن الله يضاعف ويضاعف ويضاعف أجر الصائم بغير حساب، وذلك جاء في تفسير مجاهد: إنما يوفى الصائم والصابرون أجرهم بغير حساب. قال الصائمون. وحينئذ إذا هذا حال الصوم فكيف إذا صار في رمضان؟ فالإنسان أعظم ومضاعف أكبر، ويتبين لك ذلك مما رواه مسلم بل البخاري في صحيح.
يا شيخ ماهر الميكروفون عندك مغلق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
منذ متى انقطع الخط؟
قبل نصف دقيقة.
جيد. إذن الصوم له فضل لأنه لا مثل له، فكيف إذا كان في رمضان؟ فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فما هو تعريف الصوم وما يترتب على التعريف من أحكام؟ الصيام لغة هو الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا، إمساكا على الكلام، وهو الإمساك عن المفطرات بنية من غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فحينئذ نستغرق لعله وقتا في شرح التعريف ليكون من أحكام الصيام. الإمساك عن المفطرات، ما هي المفطرات في رمضان؟ المفطرات في رمضان التي تنقض الصوم تنقسم إلى قسمين، مفطرات مجمع عليها ومفطرات مختلف فيها. أما المفطرات المجمع عليها، الطعام، لا أقول الأكل لأن ليس كل طعام أو ليس كل أكل تناول للطعام، نعم قال وكلوا واشربوا، لكن ما يسمى أكلا عرفا وتعاطي ما يسمى طعام، كما بين شيخ الإسلام في شرح العمدة في خلاف ذكره رحمه الله، وهو هل كل ما يتعاطاه الصائم ولو حصى يفطر به؟ قال نعم على قول. قال رحمه الله والقول الآخر أنه لا يفطر إلا على ما يسمى طعاما أو شرابا، ودليله في ذلك رحمه الله أو دليله في ذلك قول الله تعالى يدع طعامه وشرابه، فقال شيخ الإسلام وذكر وجها في من ابتلى حصاة لا تهضم أصلا ولا يتلذذ بها ولا تغذي، حصاة، قال هذا لا يفطر، كما كان بعض الصحابة يقول في مثل هذا، وكان عنده اجتهادا يقول هذا ليس بطعام ولا شراب. قال في تعريف الصوم ربنا يدع طعامه وشرابه. فيترتب على هذا التقعيد ذكره ومطلحة أن ما لا يسمى طعام ولا شراب كالإبر المغذية، كبخاخ الربو، وكالبخور والنخامة، نعم، وغير ذلك لا يفطر الصائم، مثل الحقن الشرجية وما يلج بالقسطرة من طريق الإحليل لو الذكر، وغير ذلك مما لا يدخل الجوف ويمتصه الدم فيغني عن الطعام والشراب في هذين الوصفين. فإذا قلنا أن الحقن الشرجية لا تتصاعد إلى الأعلى، أو كانت تصاعد لكنها مواد كيميائية بحتة لا تغذي، فلا يسمى حينئذ ذلك فطرا. فمن أخذ بخاخ الربو ومن أخذ حينئذ تعاطى البخور، لكن الذي شرب دخان، للدخان فيه مادة إدمانية تتشبع بها الدماء فتغني أشد مما يغني على الطعام والشراب في نفس الشخص، فكيف مع هذه المعصية نقول أن المدخن لا يفطر ونقيسه بالبخور؟ تلك إذن قسمة ضيزة، أن نلحق ونجعل قسمة البخور هي نفسها قسمة الدخان، كلا، يختلفان ويتضادان. هذه المفطرات المجمع عليها الطعام والشراب وما كان بمعناهما لا شك والجماع، واتفقوا على إنزال المني ولو من غير جماع، على أن فيه خلاف لكن لا يعتد به. والحيض والنفاس إذا طلع على المرأة فإنه مفطر بالإجماع. ما بعد إحدانا تقضي الصوم وتقضي الصلاة، حديث عائشة قال كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والنفساء مثل الحيض في ترك الصلاة بالاتفاق. المختلف فيها مثل الحجامة، وعلى الصواب أن تفطر يقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر حاجب محجوب، وكذلك الفصد فصد الدم إذا أخرج الدم سواء تحليل أو عملية جراحية عمدا بما يشبه دم الحجامة حتى يضعف، لأن أنس كان يقول ما حرمت الحجامة إلا لأجل الضعف في عهد النبي. إذا كان التحليل لدم كثير يفطر الصائم إذا كان متعمدا ليس ناسي لصومه، أو العملية الجراحية. أما إذا فقع حبة ونزل دم قليل فإنه حينئذ لا يفطر الصائم. والقيء يفطر الصائم على الصواب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء فيش فليقضي، ومن ذرع القيء فلا قضاء عليه. هذا مختلف فيه، الصواب أنه يفطر الصائم القيء. والكحل الصواب أنه لا يفطر، قطرة العين الصواب أنه لا تفطر كما اختاره شيخنا بن باز، لأنها ليس بمنفذ على الصحيح، ثم أن الكحل أصله ليس من الطعام ولا من الشراب إلا قطرة الأنف فإن تفطر الصائم. النبي قال كما في حديث لقيط وبالغ في المضض عن الشاق إلا أن تكون صائما. والقبلة لا تفطر الصائم، ولا أذكر الآن خلاف في ذلك، لكن المذي اختلفوا فيه والصواب أنه لا يفطر الصائم خروج المذي. نعم، وانغماس الصائم كما فعل أنس بحوض فيه ماء لا يفطر الصائم، ولا اغتساله ولا تذوقه من القدر، كل ذلك لا يفطر الصائم. فيمسك بنية من غروب الشمس، من طلوع الفجر لغروب الشمس، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قوله بنية ليخرج من ذلك المغمى عليه. فإن من أغمي عليه من قبل الفجر مع أنه نوى، لكن أغمي عليه فلم يصحو إلا بعد الغروب فلا صوم له كما قال مقدام المقدسي، لأن المغمى عليه لا شعور له، بخلاف النائم من نام قبل الفجر بعد النية واستيقظ بعد غروب الشمس فإنه يصح صومه ما دام نوى من الليل، لأن النائم يبقى معه شعور. ومن قطع النية انقطع صومه، من قطع نية الصوم انقطع صومه. ولا تجوز النية في الصوم من في النهار، ويجزئه صومه إذا فوجئ بأن هذا اليوم رمضان كما دل عليه حديث عاشوراء كما قال شيخ الإسلام. فمثلا جاءك رجل ليلة الثلاثاء يوم الثلاثاء فقال ما دريت أنت ترقب رمضان وما أعلنه، لكن ترى وانت نايم انت نمت بعد العشاء نعم وسمعتهم يعلنوا رمضان إلى آخره وانت نايم، والآن قمت الساعة 9 الصباح بعدما صليت الفجر ولم يخبرك أحد. فهنا إذا صام هذا بنية رمضان الذي فجأه فإنه لا قضاء عليه كما فعل النبي في حديث عاشوراء. نعم نية الصيام لابد من الليل، لحديث حفصة موقوفا لا صيام لمن يجوع النية من الليل، هذا في الفرض. أما النافلة يجوز في النهار، لكن في حالة تشبه عاشوراء فإن عاشوراء كان صومه واجب، ثم نسخ كما في صحيح البخاري حديث ابن مسعود أو عائشة كان صيام عاشوراء واجبا، فلما جاء رمضان كان من شاء صام ومن شاء لم يصم. يعني عاشوراء. فلما كان واجب أمرهم النبي بالصيام لمن لم يطعم ولم يأمرهم بالقضاء. فظاهر الأمر أن من فجأ الصيام يكمل وينوي رمضان ولا يجب عليه القضاء. طيب والنية تستحضر بأي شيء، لا تتكلف وتقول نويت أن أصوم، هذه بدعة. فاستحضارك أن غدا رمضان يكفي، ولا بد في كل ليلة من نية على أصح قولي أهل العلم، فلا يكفي نية واحدة رمضان كله، بحيث من قامت عنده مشكلة قبل الغروب ولم تطفأ إلا بعد قبل الغروب ولم تطفأ إلا بعد أذان الفجر وذهل عن الصيام والنية فيه فإنه لا صوم له، كما قال مقدام المقدسي في المغني، لأن كل صوم أو كل يوم عبادة مستقلة فلا بد له من نية. وإذا فسد أول الشهر لا يفسد آخره، لا كالصلاة التي إذا فسد آخره فسد أولها، وهي التي تلزمها النية لكل الركوع والسجود في الصلاة، فيختلف الأمر. نعم، من غروب من طلوع الفجر لقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، أي إلى غروب الشمس، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويشترط في هذه المفطرات حتى يحكم على الرجل إنه أفطر وإنه يعيد ما يلي: أولا العلم، فمن كان جاهل مفطر كرجل أذكر اتصل على المشايخ يقول أنا كنت أفكر أن الفطر في رمضان أن أجامع الزوجة حتى أنسى، فكنت أتلذذ، فكنت أولج وأنا عريس، يعني كنت يعني أكثر رمضان يمكن هو عريس يعني عدد أيام يولج من غير إنزال، يولج من غير إنزال، فيظن أن هذا ما يفطر. يقول تعريف الجماع عندي إيلاج مع إنزال، وكان يجهل أن مجلد الإيلاج يوجب الكفارة ويفطر به، فأفتي من قبل العلماء أن صومه صحيح لأنه جاهل كان بالمفطر. ويدل على أن الجهل بالمفطر ليس بناقض للصوم حديث علي بن أبي حاتم، فإنه كان يفطر في الوقت وهو جاهل به فيأكل ويشرب ما شاء، فإذا كان يأكل ويشرب ما شاء جاهل الوقت فكذلك جنس المفطر كذلك يكون أنه لا يحسب عليه أنه أفطر، وكذلك الناسي للمفطر فلا بد أن يكون ذاكرا عارف المفطر حتى حينئذ يحكم عليه أنه أفطر. ولا يتساهل الرجل في الفطر في رمضان، فقال ابن مسعود من أفطر يوما في رمضان لم يجزي صيام الدهر كله ولو صام. وحينئذ ينبغي للصائم في الأحكام أن يعلم أن هناك صوم الأمعاء وصوم الإثم والذنب في حق رب الأرض والسماء، صوم الجوارح الإثم والذنب في حق رب الأرض والسماء. فليس المقصود من الصوم تجويع البطن بل حصول التقوى ونزاهة الجوارح وأشدها اللسان. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن لم يحصل التقوى في شهر رمضان فأبعده الرحمن، لأن النبي قال: جاءني جبريل فقال قل آمين يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له، نعم فحينئذ أبعده الله، لأن هذا بطران، جاءت نعمة رمضان التي يغفر من الذنب إذا أتقن الصوم وأصر، فكانت النتيجة أن يبعده الله عن رحمته. ولكن السلف كانوا يقعدون في المسجد يحفظون صومهم. ومن أحكام رمضان صلاة التراويح، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ويجوز للرجل إذا أوتر مع الإمام أول الليل أن يصلي آخر الليل إذا قام شفعا، لأن النبي كان يصلي ركعتين بعد الوتر، لكن الأفضل يجعل آخر صلاته بالليل وترا، لكن لا يضيف وتر على وتر، قال لا وتران في ليلة. فيجوز له ويشرع إذا قام آخر الليل الساعة 3 يصلي ركعتين حتى يأذن الفجر إذا أوتر مع الإمام أول الليل. والإكثار من قراءة القرآن أصله من كون النبي كان يدرس جبريل القرآن في رمضان، ولكن أفضل ما يختم به كل 3 أيام، لأن النبي قال لن تفقهه أدنى من ذلك. وليحافظ الصائم على صلوات الفرض، فالصائم بلا صلاة يمكن كيف أمثل لكم إياها؟ كالسيارة بلا كفرات. هل تسمى سيارة؟ هذه تسمى علبة، مثل العلبة مجسم، فما تسمى سيارة وتقدر تمشي إلا بكفرات. فهذا ما يقبل صومه ولا يمشي حاله عند الله. إذا كان يصوم ولا يصلي، أو يصلي الفجر الساعة 1 ينام يسهر آخر الليل، فعليه أن يتقن صلاته، خاصة في رمضان موسم المغفرة. وفي رمضان ليلة مباركة، اترك المعاصي من الآن وتب إلى الرحمن ورد المظالم لأهلي حتى يأهلك لقيام القدر، فهي خير من 1000 شهر، من عبادة 1000 شهر، 300 سنة لا يحرمها إلا محروم، ولا يحرمها إلا من أساء في دين الحي القيوم فعصاه وغفل، فإن تلك الليلة قد يشغل، وسلام هي حتى مطلع الفجر. وبهذا ينتهي لقاء اليوم. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، ونجعل ما سمعنا حجة لنا حجة علينا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.